بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل هناك فرق بين زيارة المريض القريب أو البعيد في الفضل والأجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، القريب قد يكون له وجوب صلة إذا لم يعد، ينضاف إلى عدم العيادة القطيعة، مثل هذا صلته واجبة لا يدخل الجنة قاطع، وصلته في حال مرضه أو لا لشدة احتياجه ولأمله في قريبه أن يكون معينا له وبجانبه عند اللزوم. الرحم معلقة بالعرش، يقول: هذا مقام العائد بكم القطيع، فيقول: أما ترضين أن نصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ إذا كان له رحم، القريب له رحم، ما كل قريب يعتبر له يوصف بأنه الأرحام، فإن صلته تتأكد للقرابة للرحم الذي له، وإن لم يكن كذلك فإن الأجر سواء في صلة القريب والبعيد، إلا أن القريب الذي له رحم الإحسان إليه فيه مزيد أجر، كما هو من مدلول أدلة فضيلة صلة الرحم: والذين يصلون ما أمر الله بها أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هذا على سبيل الثناء على من يصل رحمه. نعم.
يقول السائل: هل ثبت حديث لا تسرف بالماء ولو كنت على نهر جار؟
الحديث في الضعيفة للشيخ الألباني رقم 4782، قال: موضوع، رجه ابن ماجه عن بقية عن محمد بن فضل عن أبيه عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يتوضأ فقال، فذكر الحديث. آفته محمد بن فضل وهو ابن عطية كذاب، وأبوه ضعيف، وبقية مدلس وقد عنعن إلى قوله، ثم تبين لضعف هذا الإعلان من غير من طريق أخرى، وأن الحديث حسن الإسناد في تحقيق أودعته في الكتاب الآخر الصحيح 2292، وذاه الحديث بالرقم المذكور. أخرجه أحمد 221. هاته. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله نبي عبد الرحمن الحبولي عبد الله بن عمرو العاص النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الشرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء شرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار، جار على نهر جار. وأخرجه ابن ماجه. محمد بن يحيى قال: هذا كتيبة به. قلت: وهذا إسناد حسن. حيي بن عبد الله اختلف فيه عندي أنه وسط حسن الحديث، وقد حسن له الترمذي وصح له ابن حبان الحاكم الذهبي وغيرهم، وحسنت أنا بدوري فيما مضى عدة أحاديث، فانظر مثلا مشكاة وانظر الصحيحة 1003 و1304 وغيرهما. وذا سنده عند أحمد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله نبي عبد الرحمن الحبولي فذكره. قال: محقق ضعيف لضعف لهيعة، وحيي بن عبد الله المعافري وباقي رجال ثقات، رجاله ثقات، رجال الصحيح أبو عبد الرحمن الحبولي هو عبد الله بن يزيد المعافري. وأخرجه ابن ماجة من طريق قتيبة بهذا الإسناد. قال البوصيري: في الزوال إسناده ضعيف لضعف حيي وابن لهيعة، انتهى، وتضعيفه هو الصواب، فإبقاؤه في الضعيفة هو الصواب، لأنه فيه ضعيفان ابن لهيعة وحيي بن عبد الله. على أن الإسراف في الماء يطلق عليه إسراف، يعني اللعب بالماء وترك الماء يصب لغير حاجة، لا شك أنه إسراف. أما قوله على نهر جار فإن فيه نظر، لا تسرف بالماء ولو كنت على نهر جار، على نهر جار. وضعفه في الإرواء رقم 140، ساقه من طريق ابن لهيعة عن المعافري به وضعف. قال: ويغني عن هذا الحديث، عن هذا حديث أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول، هنا قال منفعل، منفعل عبد الله بن منفعل، صحح إلى مغفل، يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال: أي بني، سل الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة، في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء وغيره، بإسناد صحيح، يعني أن الزيادة والإسراف بالماء اعتداء، يعتبر أن الإسراف بالماء اعتداء. وقد جاء أنهم توضعوا حين وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء، وجعل الماء يجيش من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قال فتوضأنا ندغفقه دغفق أين توضأ يعني بحاجتنا وكفايتنا. وما احتاج إليه ليس بإسراف، وما كان لا يحتاج إليه هو الإسراف. الإسراف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين مذموم ممقول. والحديث ضعيف، ضعف في الإرواء وفي الضعيفة وحسن في الصحيحة، وتضعيفه في الموضعين أصح وأحسن وأدق من تصحيحه في الصحيحة أو تحسينه، لما قد سمعت من علة من علة من علتين فيه، من علة فيه ابن لهيعة أو شيخ ابن لهيعة.
يقول السائل: هل إذا أذن المؤذن يصمت الجميع، وهل يصمت قارئ القرآن وإن كان هناك جوال شغال فيه قرآن، هل يوقف عن القراءة؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يدل على أن القارئ يقف ويتابع المؤذن. فإذا فرغ المؤذن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أي السامع صلى الإبراهيمية. فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالوسيلة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، إن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله للوسيلة، إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، أرجو أن أكون أنا هو سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا هو الصواب. ولا يكون المؤذن يؤذن وهو يقرأ، المؤذن يؤذن وهو في شغل آخر وكلام آخر، فيحرم هذه الفضيلة. نعم.
يقول السائل: ما هو القول الصحيح في أول مخلوق، هل هو العرش أم القلم؟
العرش. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. وفي الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير العباد قبل أن خلق الخلق بخمسين ألف عام، وكان عرشه على الماء. كان عرشه على الماء، أي كان عرشه قد خلق، العرش قبل الحديث المذكور.
يقول السائل: ما حكم قتل الساحر بدون الرجوع إلى ولي الأمر؟
إقامة الحدود لأولياء الأمور، ما جاء عن حفصة في زمن أولي الأمر، ما جاء عن جندب أيضا بين يدي ولي الأمر، فهي موكولة إلى أولياء الأمور ولا تسود الفوضى. فمن الناس من لا يحسن التصرف وليس موكولا إليه، هذا فتح باب المشاكل بين الناس والقتل والقتال، وفتح باب ما لا يتحمله الإنسان. الحدود موكولة إلى أولياء الأمور، وعلى الإنسان أن يبين ذلك وأن يبلغهم فيما إذا رأى ذلك، فإن أقاموا الحدود فهذا شأنهم، سواء حد الساحر أو حد المرتدين بدل دينه فقتلوه. ماذا الخطاب لمن يلي لأولياء الأمور؟ أقام ذلك معاذ وكان هو ولي الأمر، أمر أبو موسى بأن يقام ذلك لأنه كان ولي الأمر هو. والله لا أنزل عن حماري حتى يقتل أي المرتد، والساحر الذي علم سحره مرتد، هذا أمر يوكل إلى أولياء الأمور.
يقول السائل: ما حكم من يأخذ بعض أقوال الزمخشري في العقيدة ويقول إن بعض أقواله في العقيدة صحيحة؟
صحيحة، الرجل المعتزلي جل. أنت لعلك لو تبقى على كتاب الزمخشري ما تدري إلا أنت مؤول. الرجل هو الذي يقول عند حديث يوشك أن يأتي يوم على النار تصفق أبوابها ليس فيها أحد، غاضب الزمخشري، ما يريد الموحدين يخرجون من النار، لأنه عقيدته خلود الموحدين في النار كما هي عقيدة الجهمية إنفاذ الوعيد. فذهب يتكلم على راوي الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ويطعن فيه، كما ترى في تفسير الآية: فمنهم شقي وسعيد، في تفسير الشوكاني عند هذه الآية. فهو رجل معتزلي في تأويل الصفات، بل إنه يدس الاعتزال في اللغة العربية، حتى إن الذي تتبعه يخرج الاعتزال عنه بالمناقيش لشدة لقوته في اللغة العربية، يدس الاعتزال، ابتعد عن كتاب الكشاف وعن اعتزالاته، لا تغررك بلاغته، وإلا ما تدري إلا وقد زاغ قلبك بالعقيدة الفاسدة، ولا ينفعك بعد ذلك طلبك للعلم إذا فسدت عقيدتك، كما قال سفيان الثوري لشعيب بن حرب رحمه الله الجميع.
يقول السائل: إذا طلب الرجل من الناس أن يتوضأوا له، هل يخرج من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟
هذا ما هو رقية، هذا أرشد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال على ما يقتل أحدكم أخاه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا، وأمر الذي أصاب أخاه بالعين أن يغتسل فصب عليه فشفي. هذا ما هي رقية، لو كانت رقية ما يعني ما فيها شيء على ذلك، على أن الرقية عند الحاجة وطلب الرقية عند الحاجة الأمر فيها يسير، لكن هذه ما هي رقية.
يقول السائل ما نصيحتكم لمن يقول التبكير يوم الجمعة ليس مشروع، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يستدل بهذه الآية على أنه لا يشرع الإتيان إلا عند سماع النداء.
نصيحتنا له أنه يطلب العلم حتى يفهم الأدلة ويستطيع يجمع بينها، فإن الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا السعي هو الواجب الذي يجب عنده أن يترك البيع والشراء، وإذا باع واشترى في ذاك الحال كان آثما في ذلك الحال، بينما قبل ذلك الوقت إذا باع واشترى صح بيعه وصح كذلك تعامله وليس بآثم إذا تأخر، وإنما يستحب له أن يبكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن أتى في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا جاء في أقرا، ومن جاء في الساعة الثالثة الرابعة كأنما قرب الدجاجة ثم بعدها بيضة ثم إلى آخر الحديث أنه إذا دخل الإمام طوت الملائكة صحفين تستمعون الذكر. فالتبكير مستحب، وإنكار كونه مستحب رد للدليل لمثل هذه الأدلة التي هي جملة أدلة، ولكن ليس بآثم إذا تأخر، إلا إذا تأخر بعد صعود الإمام المنبر فهنا يكون آثما، وهنا يكون المجيء واجبا، وهنا يكون بيع الشراء محرما وأمثال ذلك، فافهم هذا هداك الله ولا تفتي بغير علم.
يقول السائل ما حكم من يتمنى الموت لاشتياقه إلى الله وإلى وجهه سبحانه واشتياقه إلى الجنة؟
اشتياق إلى الجنة مطلوب، كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرة مضرة ولا فتنة مضلة. فينبغي أن إنسان أنه يسعى في إصلاح نفسه وحبه للآخرة، ومن جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لكن لا يحملك اشتياقك إلى لقاء الله عز وجل، حب لقاء الله عز وجل أن تتمنى الموت، فإن هذا غلط. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما مسيئا قال فإما مسيئا لعله يستعتب، وإما محسنا لعله يزداد، وقال فإن طول عمر المسلم للمؤمن لا يزيده إلا خيرا، أحد الله من هذا الباب جملة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، عن تمني الموت لماذا؟ لأنه ما يدري ماذا يقدم عليه، وقال خباب لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى الموت لدعوت به، وكان قد اكتوى سبع كيات، ومع ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت ما تمناه مع شدة الضرر عليه والأتعاب التي عليه، إنما أجاز تمني الموت إذا خاف الإنسان على نفسه وعلى دينه الفتنة، والموت خير للمؤمن من الفتنة كما جاء في الحديث، وفعل ذلك عمر أمثال ذلك. أما أن يتمنى الموت يقول حبا للقاء الله فهذا غلط، والله المستعان أن توجد في طلاب العلم مثل هذه الارتباكات.
يقول السائل ما توجيهكم لامرأة باعت ذهبها من غير إذن زوجها ودخلت في تجارة لأن زوجها مقصر في نفقتها، وعلم زوجها أنها باعت ذهبها فقال لها أن تذهب إلى أهلها، فهل تأثم المرأة على عصيان زوجها في بيع ذهبها، وهل لزوجها حق في ذهبها؟
ليس له حق في ذهبها، وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما وبينا، إلا إذا أعطته فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، مارها لها ومالها لها، أشعرت يا رسول الله أني أتقت وليدتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: لو جعلتها في كذا وكذا ولم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء يقول: الأولى أن تستشير زوجها إذا أرادت أن تعتق مثلا مملوكة لها، أو أرادت أن تتصدق، أو أرادت أن توقف، أو أرادت يعني أن تهم باب المعانسة، ومن باب كذلك أيضا حسن العشرة، ما أن يمنعها من التصرف في مالها إذا أرادت أن تتصرف فيه بيعا أو شراعا أو متاجرة أو غير ذلك، ما له عقل. إذا تاجرت مع امرأة أو تاجرت هي في نفسها في محدود ما هي من شأن المرأة مثلا في بيتها، أو كذلك مع قريب لها ورحم ماذا محرم لها أو شيء من ذلك، ما له اعتراض. نعم.
يقول السائل: الوليمة التي يكون المنكر قبلها بساعة أو يوم أو بعدها بساعة، هل في ذلك إثم لمن يحضرها؟
يكون المعصية قبلها أو بعدها، يعني وقت الغداء ما في أغاني، لكن الأغاني بعد الغداء أو قبل الغداء، أغاني والمزامير وتصوير ذوات الأرواح أمثال ذلك من المعاصي.
قال: وهل يلزمه الإنكار على ما وقع قبلها أو بعدها؟
إذا حضر ينكر، إذا علم أن فيها معصية حضر ينكر، كره فقد بريء ومن كره فقد سلم. وإذا كانوا مستمرين على هذا ورأى عرف أنه سيكون فيها منكر لا يحضرها، إذا علم أن الوليمة سيكون فيها منكر لا يحضرها، سواء في وقت فعله في الغداء أو بعد أو قبل لا يحضرها. فإن حضر وجب عليه أن ينكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع بلسانه، فإن لم يستطع في قلبه ذلك أضعف إيمان، ينكر بقدر مستطاعه. نعم.
يقول السائل: على أي الكتب كان الإمام الوادعي رحمه الله يعتمد في حفظ تراجم الرواة، وما هي نصيحتكم لنا في هذا الشأن؟
كان التقريب ما يذهب من عندنا بفضل الله عز وجل، يحضر الإنسان الدرس وتقريبه بجانبه، وطبعات ما هي مثل هذا، ترى التقريب الأول كان طبعات ما قد حققت واعتني بها، الآن طبعات منقحة جميلة جدا مع التحرير، تحرير فيه عناية، وهناك أيضا عناية بالتقريب أكثر، وإن كان قد تعقب التحرير، لكن يعني إحضار التقريب وقت الدرس ثم نظرك في رجال الأسانيد، مثلا قتيبة بن سعيد أنت ما تدري بداية الحديث، بداية طلبك للحديث من قتيبة بن سعيد، إذا عرفت الرجال على يعني تستطيع تبحث في التقريب فإنك تنظره، تقرأ ترجمته وهكذا الشيخ الذي بعده والذي بعده والذي بعده من تقريب التهذيب، فإذا حصل الدرس تكون قد عرفت رجال الإسناد إذا قام الدرس. إذا قام الدرس الشيخ رحمة الله عليه كان كثير العناية بالرجال وبالإسناد، وإن تكرر ذلك وإن تكرر، لكن من باب أن يثبت في الذهن ويناقش في رجال الإسناد كثيرا لإثبات ذلك. نحن نقول إنه قد حصل تكرار وبحوث مثلا عند الناس يبحثون، وأن هذا سهل عليهم، وإلا فتكرار الأحاديث لفهمها، وكذلك اصطحاب التقريب واصطحاب كذلك أيضا مثل جامع التحصيل أو تحفة التحصيل عند الحاجة وأمثال ذلك، وإحضار الدفتر الطيب الخاص بالرجال والدفتر الطيب الخاص بهذا الفن وهذا الفن، أو تصنيف الدفتر على يعني للرجال وللفقه وللعقيدة، هذا مهم للطالب. أما السمار مساكين ما هم طلاب، السمار الذي يحضر ما عنده لا دفتر ولا قلم، هذا تذهب المعلومات من ذهنه ربما عند الباب، يصل الباب لقد راحت.
يقول السائل: ما هي الكتب التي ينصح لطالب العلم أن يدرسها في علوم الحديث وعلم الرجال قبل أن يبدأ في تحقيق الأحاديث وعند القيام به، وما هي الكتب التي يعتمد عليها في هذا الباب؟
هو لا بد أن يتدرج، مثلا يبدأ مثلا بالمثل البيقونية في علم الحديث، ثم في نخبة الفكر نزهة النظر، ثم كذلك مثل الباعث الحثيث، ثم إذا عرف مثل هذه إن شاء الله يستطيع أن يقرأ في تدريب الراوي ويفهمه، وما عدا ذلك يشك طريقة، هذا بدائيا. ولا يكفي مثل ذلك أن يكون في علم الحديث له مكانة وما مكانه وقوة، لا يكفي، لا بد أن يقرأ أيضا نبذة من كتب العلل، مثل أن يطلع على كتاب العلل من أجمل كتب العلل وأخصرها علل الترمذي، العلل الصغير للترمذي رحمه الله مع عناية ابن رجب وشرح ابن رجب، على ذلك، فإنه جيد في هذا الباب، هو من ضمن علوم الحديث والعلل، ويقرأ في مثل لا يقرأ في مثل التخاريج مع أيامه ولياليه في خلال بحثه، فسيجد بعض التخاريج تعينه على فهم طريقة في أخذ الحديث والسير فيه. ومع إذا كان له نهمة وشغف بعلم الحديث سيجده إن شاء الله، والمدرسون له كثير، لكن هذه بداياتها. ويصطحب يعني مثل التقريب ميزان الاعتدال يعود إليهما، هذا مبدئيا ويعود إليهما. تهذيب الكمال من أجمل ما يكون في هذا لمعرفة الرجال والرواة عنهم، مختصره التهذيب وإن كان يسيرا لكن فيه شيء من الزيادات اليسيرة على تهذيب الكمال، وإلا فأصله تهذيب الكمال، إنما استصر منه هذه بالتهذيب. الحاصل هذه كتب كلها تستفاد والباحث لا يستغني عنها.
يقول السائل: إذا زنت المحصنة ولم يعلم بفعلها هذا إلا هي والفاعل، وتابت وندمت على فعلها، فهل تستر نفسها أم تبلغ عن نفسها لإقامة الحد عليها، مع العلم أنها لا تريد أن تفضح نفسها؟
الآن ما يقيمون حد الرجم، إلا أنها بدلا من أن سترها الله تكشف ستر الله عليها، هو بدون فائدة، ما يقيمون حد الرجم الآن، فخير لها أن تستر نفسها وتتوب توبة نصوحة إلى الله عز وجل، أولى من أن تفضح نفسها بغير أن تطهر. لو كان هناك إقامة حد فعلا، يوجد مثلا إقامة حد على الزاني المحصن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي بتبليغ تلك المرأة لما قالت: يا رسول الله طهرني. وجاء أيضا ذلك الرجل قال: يا رسول الله إن فقال، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فعلت كذا؟ لعلك قبلت، لعلك يعني ماذا، إلى أن صرح له: هل فعلت كذا وكذا؟ قال: نعم. قال الكلمة، فلما صرح له وعرف أنه لا بد من ذلك قام عليه الحد. فهو كأنهم يقولون لو أنه ستر نفسه كان خيرا له. الشاهد بارك الله فيكم في مثل هذا الحال، سترها لنفسها أولى، وتوبة صدوق صوب نصوح، ما هو أولى مع الاستمرار هذا. وإن وجد إقامة حد فإبلاغها بنفسها جائز لإقامة طهرها، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، لكن ما يوجد، فما معها الأفضل إلا الستر، الله المستعان، الستر والتوبة. قام مفتنون يزهدون الناس في هذا الحد من أبناء جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا ويرون أن هذا وحشية وأن الرجم لا يصلح في هذا الزمن، بل لا يصلح، إنما قول الله: الزانية والزانية 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 فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. قالوا: ما فصل، فتجلد يجلد البكران ويجلد المحصنان، ما عندنا إلا الجلد. يا قوم اتقوا الله، هذا في البكر، البكر بالبكر جلد 100 وتقريب عام، طيب بالثيب جلد 100، والرجم كان يجلد ثم يرجم، وهكذا والشيخ والشيخة يا فجرجموهم البتة، والقراءة ثابتة نصخة نصمها وقراءتها وبقي حكمها عند، والإجماع قائم على رجم المحصن، وما زالوا معارضين يظهرون أنهم رحماء. الله ننفسقه، إنما الرحمة هي إقامة الحدود، حدود كفارة للذنوب، فلو كانوا راحمين لأهل هذه المعاصي لأقاموا عليهم الحدود حتى يكون تكفيرا لهم، وحتى يقيموا شرع الله في أرض الله، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ولكن أخذوا هذه الرحمة من الغرب، وأن هذه وحشية، وأن هذا توطيد للزنا، ومعناه أنها تزني وهي قد تزوجت محصنة وما عليها باس، هذا تشجيع على الزنا. بلاد الغرب وش عليكم منها؟ وناس كالأنعام بل هم أضل، وهم يزنون يتسافدون تسافد الحمير، أخذوا هذا عنهم على أنها وحشية، وهم يقولون وحشية، وهم يقولون هؤلاء قائلين عقلوا ودخلوا جحر ربي لدخلتموه، فتابعوهم في هذا بصفة الرحمة. أرحم الخلق بالخلق من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رجم المحصن ورجم على البلاط، وهي ماذا، وحتى أذلقت الحجار ويرجمون حتى مات. صيانة للأعراض، صيانة للفروض الفروج، صيانة للدين، صيانة كذلك أيضا للمكارم، صيانة. أما ترك هذا بغير إقامة الحدود ما هو إلا إفشاء للفوضى، وإفشاء للفساد، وإفشاء للقتل والقتال، وإفشاء للهمجية، وإفشاء لإراقة الدماء، وإفشاء للحروب بين الناس إذا حصل من هؤلاء ومن هؤلاء اعتداء على محارمهم. ما يصلح الناس إلا دين الله. أما تقريرات ودساتير الغرب ما تصلح الناس أبدا، تفسدهم أكثر، زيد الطين بلة.